الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المسلم إذا أنعم النظر في عباد الشمس وجدها أنها تتحرك وراء الشمس كلما سبحت في فلكها ولا تحيد عنها قيد أمله، وكذلك المسلم العاقل فإنه يتحرك وراء زعامة شامخة سامقة لا تهبط إلى الحضيض، وإنما تترفع دائما عن السفاسف ودنايا المقاصد. وفي عصرنا هذا المادي الذي نحياه تجد كثرة من الزعامات الهابطة والساقطة، وأن الأغرار والحمقى يتحركون وراءها بلا مبرر. فعندما يطفئ الإنسان مصباح عقله يمشي بلا فكر، وأنه لا يوازن بين الفكر الصحيح والفاسد، وبين الحق والباطل، والخير والشر. عندما تسأل رجلا مفتونا برجل هوى إلى جهنم ما مذهبك، فيقول بوذي مثلا إنه يتبع رجلا له فلسفة فيها صواب وخطأ. وعندما تستفتي آخر ما طريقتك أو ما مذهبك، يقول ناصري، ولا يحيد عنه ويتفانى في نشره ويبذل المهجة والنفس والنفيس في دعم هذا المذهب بين الناس بالقلم وباللسان وبالتهريج. وكثيرا ما سأل التاريخ أفرادا حمقى فقالوا نحن قرامطة نسير وراء رجل مكار اسمه حمدان قرمط. وكذلك الماسونية والعلمانية والقوميات، لا سيما القومية العربية، ولها رجال كتبوا عنها، ولا سيما من النصارى هناك في العراق وسوريا. أما المسلم فإنه لا يفتح هذا القلب إلا لعظيم اتفق البشر على عظمته. هذا الإنسان الذي جمع خصال المجد ويحمل لواء الحمد في الآخرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. سعادتنا مشروطة باتباعه، وهل يثبت البنيان إلا على الأس؟ وإن الذي فرق العالم الإسلامي كثرة الزعامات فيه والبعد عن الزعامة الحقة في شخصية طاهرة بريئة من المعايب والشوائب. فإن مستشرقا كبيرا في عصرنا هذا ألف كتابا عن 100 من العظماء، تصدر هذا الكتاب وكان الأول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إن أعظم شخصية في التاريخ الإنساني هو رسول الإسلام. وأنا أرى أنه جدير بالتربع على عرش القلوب، لأنه أعطى ولم يأخذ، ومنح ولم يمنع، ورفع الناس الى العلا ولم يهبط بهم الى الحضيض مثل الزعامات التي نراها. انه كان يقدم الطعام وهو يتضور جوعا الى اصحابه حتى يتضلعوا منه، كذلك الماء كذلك الكساء. فهو اهل وجدير بان يتربع على عرش قلوبنا اذا نحن اخلصنا النية. ان الله تبارك وتعالى رصع هامته بهذا التاج الرباني وقال وانك لعلى خلق عظيم. انما بعث الى البشرية في نقصها العقلي والاجتماع والنفس ليكمله وليتم الله به النعمة. لما ظللت أفكر ما الذي دعا ألوف المسلمين إلى الهجرة في بلاد متعددة ونائية، ثم التصميم والإصرار على الهجرة في المدينة، ما السبب؟ لأنه يعجز أن يظل بعيدا عن رائده وقائده صلى الله عليه وسلم. ولهذا رأيت صورا من الحب نضرت التاريخ وسعدنا بها كثيرا للذين أخلصوا له في العمل وصدقوا القول. أخرج الإمام مسلم عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأصحابه يطوفون به فما يريدون أن تقع شعرة منه إلا في يد رجل، وهم يستنكفون أن تنزل شعرة من هذه الرأس الطيبة الطاهرة على تراب الأرض. كلما حلق له الحلاق أمسك المسلم بالشعرة حتى يضمها إلى شعره وعلى رأسه. لقد رأيت كثيرا في الماضي وفي الحاضر أن زعيما يستأجر الناس للتصفيق له والهتاف باسمه، وأنه ينفق على هذا الملايين والشعوب جوعى وعرايا ومتشردة. إلا أن النبي كفر بهذه الأساليب الخاطئة التي استحدثت في العصر المادي في الحديبية. بعث المشركون رجلا ماردا ماكرا ثعلبا وهو عروة بن مسعود حتى يكتب تقريرا عن وضع محمد في أمته، فقال الرجل أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما رأيت ملكا قط في قومه مثل محمد بن عبد الله. كان إذا توضأ ابتدروا وضوءه، يعني أسرعوا إلى الماء الذي ينزل منه، وكان إذا سقطت منه شعرة أسرعوا إليها. والخلاصة والنتيجة في آخر التقرير إنهم لن يسلموه أبدا، فروا رأيكم إن هؤلاء المحبين لن يفرطوا أبدا في حياة محمد، فروا رأيكم، تآمروا ودبروا أمركم بليل، إنهم لن يسلموه أبدا إليكم، بل إنهم آثروه على حياتهم وأولادهم وأموالهم. ولهذا انتصرت الدعوة لأنها وجدت رجالا، وما انتصرت الآن لأنها تعوزها الرجال. ده ما وصف الله الناس الذين ارتكزت عليهم أسس النصر، قال من المؤمنين رجال فيهم رجولة ومروءة وشهامة ونجدة، ليس فيهم تخنث ولا تهنث ولا جبن ولا هلع ولا فزع. من المؤمنين رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولقد رأيت في كتاب الإمام الطبراني صورة مشرقة اتخذت من جهاز عجيب، لأنه وضح ملامحها وهي منفرجة الأسارير. روى الطبراني عن ابن الحارث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي له بماء فغمس يده فيه فتوضأ فتتبعناه ثم حسوناه. لما قال لرجل: خذ هذا الماء وارمه بعيدا، قال الصحابة وعندهم مكر طيب، والمسلم لا بد وأن يكون مكارا، لا يكون عبيط يضحك عليه الناس، قالوا: لما حمل الماء ليرمي به بعيدا تتبعناه وشربناه. وهذا يحدث في الكنائس، إن صاحب العمامة السوداء يأتي بالماء ويرش على الزبائن. هذا لا يجوز عندنا. ولذلك فإن المربي صلى الله عليه وسلم فطمهم عن هذا الوضع وقال لهم: ما حملكم على هذا تشربون ماء الوضوء؟ قالوا: حبا في الله ورسوله. فعدل الموازين وضبط المعايير، ونحن في حاجة إلى ميزان اليوم نزن به أمر الشباب والرجال والنساء الثيبات والأبكار. ما حملكم على هذا؟ قالوا: حبا لله وللرسول. قال: إذا أردتم أن يحبكم الله ورسوله أدوا، إذا اؤتمنتم واصدقوا، إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم. نقل الناس من الخرافة من البدعة إلى الحقيقة إلى الواقع الإسلامي الصحيح. نحن نحتاج إلى دعاء يسيرون على الدرب حتى يشخصوا العلل ويصفوا البلسم الشافي والدواء الناجع. ما جامل نبينا في التربية، إنما الذي حدث في الحقل الإسلامي فيه مجاملات كثيرة، إنه يريد استقطاب الشباب، مجاملة الرجال، احتواء النساء، فيكذب الرجل ويضلل وليس عنده علم. أما إذا كان صاحب ثقافة استبحرت فيها العلوم والمعارف فإنه يعطي الدواء سواء أكان حلوا أو مرا، الذي يهمه شيء واحد: النتيجة، الشفاء والعلاج. أنت الوحيد في العالم أيها المسلم الذي تملك قوارير الدواء بيدك، والناس مرضى في الشرق والغرب، لكن أنت لا تحسن استعمال الدواء في أمتك ولا في غير أمتك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إنهم شربوا ماء الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حدث أكثر وأغزر وأعمق، كما روى الطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن أباه لما كان في غزوة أحد وجرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب والده دم النبي وازدرده كما قال الراوي وهو أبو سعيد ازدرده يعني ابتلعه أي وصل إلى أمعائه فقال له النبي شربت الدم قال نعم يا رسول الله وهو حلو في مذاقي فيرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول خالط دمه دمي لا تمسسه النار هذا الإخلاص والحب بدل الحقد المشبوب والغل المسعور الذي يعيشه العالم العربي والإسلامي كم رأيت كثيرا من الناس يقول واعتصم وألف بين قلوبهم إنما المؤمنون إخوة ويأتي بأحاديث من الصحاح ومن السنن ومن المراسيل فإذا فتشت في قلبه وجدت 10 قناطير من الحقد يا أخي طهر قلبك أولا واعمل عملا خالصا لوجه الله ثم بعد ذلك رب نفسك وزكي نفوس الناس بعد ذلك فأنت مريض هل يعالج المريض مريضا أو سليما غيره لا هذا الأمر يحتاج إلى دراسة عميقة مستأنية حتى نعرف المقدمات والنتائج والأسباب والمسببات بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبعون أثره وقدموا إليه الفداء من الروح والولد فروى البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زعيم المنافقين ابن سلول فيه ابن سلول في بلدنا كثير ليس ابن سلول واحد لا ده فيه ملايين من الكذبة والضلال الذين يعترضون طريق التيار الإسلامي ويحاربون الإسلام سرا وعلنا لما مر النبي على ابن سلول وكان في ظل أطم كما قال الراوي يعني بناء مرتفع وجمعه آطام لما مر على ابن سلول قال بلسانه الكاذب غبر علينا ابن أبي كبشة أي أنه يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع ابنه وكان صادق اليقين ابن زعيم المنافقين ذهب إليه وقال والذي أكرمك لئن شئت لأتيتك برأسه يا رسول الله يذبح أباه حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كان الرد لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته الإسلام ليس دين القتل والعنف وليس دين الشغب لا إنما هو دين يدعو إلى الرفق وإلى الحنو الدافق يتركه حتى يذبحه الله حتى يغرق في نهر أو حتى يحترق في نار في الدنيا أو في الآخرة وصلى عليه هذا الحب الذي وسع الآفاق والأنفس والأرواح رجل الذي وضع الأشواك والأحجار في طريقه ومع ذلك صلى عليه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم الأمة التي تبعت نبيها على الدرب نجحت والأمة التي آمنت بالزعامات تأخرت واستعبدها غيرها في الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي. من الذي يتبع هذا الأثر ويجبر البشر على السير في هذا الطريق؟ وطريق الحق واحد وطريق الباطل متعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. واحد يقول أنا مسلم وشيوعي، كيف زجاجة فيها عسل وخل أو عسل وسم، كيف هذا؟ واحد يعمل للناصرية أكثر مما يعمل لصلاته وزكاته ودينه ونبيه، كيف هذا الهوس والخبل في عقول المسلمين؟ يقول أنا أعتنق الماركسية اقتصاديا لكني أصلي في المساجد مع المسلمين. وأنت مقتنع أن ماركس هذا وهو من أئمة الكفر خطأ الإسلام، وأنه قال كلاما ادعى فيه أن محمدا قصر في أداء رسالته. هذا الإسلام يحتاج إلى مجاهدين ليلا ونهارا في السلام والحرب، معهم أسلحة، والأسلحة التي أعلنها هي الأقلام، أقلام سيالة ترد القذى عن وجه الإسلام، وألسنة صادقة من خطباء مصاقع يدافعون بها عن بيضة هذا الدين. إن أبا هريرة رضي الله عنه قابل الحسين رضي الله عنه فقال له اكشف عن بطنك حيث رأيت رسول الله يقبل بطنك، فكشف الحسين عن بطنه فقبله أبو هريرة، قال وضعت فمي مكان فم رسول الله، الحب الصافي الخالص، وقبل بطن الحسين. لو أن هذا حدث اليوم لا طلع واحد يقول قبلها من العورة أو من غير العورة. يا أخي تعلم، تعلم الحب من غير جدل ولا مراء ولا نقاش. روى الطبراني عن ابن الحارث قال رأيت وافلة ابن الأسقع فقلت له هل بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك هذه؟ قال نعم. قال اعطنيها أقبلها، قال فأعطانيها فقبلتها، لأن يده لمست يد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك روى أبو نعيم في الحلية عن ابن الأسود قال مررنا بالربة فقالوا هنا سلمة ابن الأكوع، صحابي جليل. ووالله لو في العالم الإسلامي رجل يتشبه بصحابي واحد، أي صحابي، لنجحت الأمة الإسلامية في مسيرتها التي تأخرت فيها كثيرا. قالوا وجدنا سلمة ابن الأكوع فقلنا أقبلت بيدك أو بايعت بيدك رسول الله؟ قال نعم. قال فأخرج كفا ضخمة كأنها كف بعير، قال فأخذتها ومسحت بها وجهي وصدري. ما قبلها هذه المرة، إنما مررها على صدر مريض لعله يشفى. وروى البخاري في الأدب المفرد عن ثابت قال لأنس هل مسست بيدك يد رسول الله وهو الخادم 10 سنين؟ مسست بيدك يد النبي؟ قال نعم. قال فأخذتها فقبلتها. الحب يا شباب لرجال يستحقونه، إنما أنا أرى أفرادا في الحركة الإسلامية حولهم شباب مغرر مضلل الواحد فيهم لا يستحق أن يسلم الإنسان عليه ولا أن يصافحه، إنما أريد من الذين يعملون للإسلام أن يكونوا نماذج وأن يكونوا أمثلة رفيعة في سلوكهم وحركاتهم وأقوالهم، وأن يدربوا الشباب على الصدق وعلى التجرد وعلى الوفاء. إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما روى البخاري ومسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنت أحدكم امرأته، يعني امرأته هو الفاعل، امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال ابن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. وقال له: أقول لك قال رسول الله، وتعارض حديث رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ قال الراوي: فظل يهجره إلى أن مات على الهجر وما كلمه، لأنه رد حكما واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، فما بالك بالشعوب والأمم التي ردت كل الأحكام لرسول الله؟ فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وابن عمر كان مشهورا بالحب الدافق لسيد البشر صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد قال: إن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تحت شجرة، ماذا فعل الرجل؟ كان يتعاهد تلك الشجرة ويصب في أصلها الماء يوما بعد يوم لكي لا تيبس، لأن الرسول صلى تحتها صلى الله عليه وسلم. إننا نريد أن نتعلم الحب لهذه الزعامة المتجردة وأن نسير وراءها، والسير وراء النبي ليس قبلات الآن وليس هتافا وتصفيقا، إنما هو الإيجابية في نظري مع السنة ومع القرآن. اجعل من نفسك قرآنا متحركا يدب على الأرض، غص بنظرك في أعماق السنة واستخرج الجواهر والدرر واللآلئ، وانثر هذا الكنز الثمين على أمة جهلت سنة نبيها. احفظ يا أخي كل يوم حديثا، واملأ جوفك الخالي بدلا من الأغاني الداهرة التي نسمعها في الإذاعة وفي التلفزيون كل لحظة من اللحظات. إننا نريد أن نؤمن بهذه الزعامة إيمانا أعمق من خفايا الضمائر. لو أننا سرنا وتأسينا واقتدينا بهذا العظيم لتغير حال العالم العربي والإسلامي من العبودية إلى السيادة، من التأخر إلى الريادة، من الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش، من الاستعباد لغيرنا إلى أمة تستنزل عليها الوسطية والخيرية. جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وللأسف أن الذين يمثلون الإسلام في العالم الإنساني كله وهم عظماء وتسلط عليهم الأضواء يكفرون بمحمد ودينه. يقول بعضهم: أنا لا أصلي لأني رجل متحرر، ولا أصوم رمضان لأني رجل دبلوماسي، وهو كذلك لا يؤدي الزكاة لأنه رجل اشتراكي، وكذا وكذا. نحن نحتاج إلى تربية جيل من جديد صغارا
وصبيانا وشبابا وكهولا ونساء حتى نصنع للإسلام رجالا يحبون نبيهم مثلما أحبه الصحابة الأشاوس. ولعل هذا يحدث في عصر قريب. يسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. إن شاء الله الإخوة معهم أشرطة لخطب الحديثة، وإن شاء الله وعدوا أن يجعلوا لكم تخفيضا فيها إن شاء الله، لعل البعض يسمع مرارا وتكرارا ويحفظ ويبلغ إن شاء الله. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري.